أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. كان الكلام في المقدمة الثالثة التي تعرض لها المصنف رضوان الله تعالى عليه، وهي عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض لأحكامه تعالى. وقلنا بأنه مقتضى عدم جواز الإهمال ووجوب التعرض إلى أحكامه، المصنف التزم بتمامية هذه المقدمة، حتى لو قلنا بأن العلم الإجمالي غير منجز، سواء قلنا لعدم القول باقتضائه للتنجيز كما عليه بعض الأعلام، أو قلنا بأنه يقتضي التنجيز، علة تامة للتنجيز، ولكن بشرط يكون علة تامة للتنجيز، ولكن أي لكن شنو بري، أو قلنا بأنه علة للتنجيز ولكن جوزنا ارتكاب بعض الأطراف، أو أوجبنا ارتكاب بعض الأطراف بالنسبة للمقام كما في مورد الشبهات الغير المحصورة، وكذلك في موارد الاضطرار إلى أحد أطراف الشبهة. هناك قلنا بأنه صحيح يقولون بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ولكن مشروط بعدم الترخيص في ارتكاب بعض أطراف الشبهة كما في الشبهات الغير المحصورة، أو خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو قلنا بوجوب الارتكاب بعض أطراف الشبهة كما إذا علمنا بنجاسة أحد إناءين واضطررنا إلى شرب أحدهما، حينئذ يجب علينا لرفع الهلكة. واضح؟ مع ذلك قلنا بأنه يجب الاحتياط في الصورة الثانية. في الصورة الأولى خلصنا، إذا قلنا بعدم منجزية العلم الإجمالي انتهينا، بأنه مع ذلك نحكم بوجوب ماذا؟ عدم وجوب التعرض وعدم جواز الإهمال. والوجه في ذلك أن وجوب التعرض لأحكامه تعالى وعدم جواز إهمال تلك الأحكام ليس مستندا إلى العلم، إلى منجزية العلم الإجمالي، حتى يقال إذا لم يكن العلم الإجمالي منجزا فلا يجب التعرض لأحكامه. مجي يقول لا، ليس الأمر كذلك، بل هنالك وجهان آخران في وجوب التعرض لأحكامه تعالى وعدم جواز إهمالها. الأول هو أنه لو لم نتعرض لأحكامه أو جوزنا إهمالها لزم الخروج عن الدين، وهذا ما هو معلوم معلوم بالضرورة بطلانه. وياي أو قام الإجماع على ماذا؟ على وجوب التعرض لأحكامه أو عدم جواز إهمالها. هذا قلنا إذن المستند لوجوب التعرض لأحكامه وعدم جواز إهمالها أمور ثلاث: إما العلم الإجمالي على القول بمنجزيته، وإما ماذا؟ وإما عدم جواز الإهمال من جهة أنه مستلزم للخروج عن الدين، وإما من جهة قيام الإجماع. واضح؟ أما لو قلنا بأن العلم الإجمالي أن العلم الإجمالي منجز، ولكن هذا وإن قلنا بالمنجزية ولكن مشروط بشروط، من ضمن تلك الشروط بشرط ماذا؟ بشرط عدم الترخيص في بعض في ارتكاب بعض أطرافه جوازان أو وجوبا. جوازان كما في الشبهات الغير المحصورة، أو في موارد ماذا؟ في موارد الخروج عن محل الابتلاء، هذا جوازا يجوز لنا الارتكاب، أو وجوبا كما في مورد الاضطرار إلى أحد الأطراف. إذن العلم الإجمالي ليس بمنجزين، منجز ولكن أيضا ماذا؟ منجز ولكن أيضا مشروطا بعدم الترخيص في بعض الأطراف. ها هنا أيضا نقول أن العلم الإجمالي وإن كان منجزا ولكن أيضا مشروط بعدم ماذا؟ بعدم الترخيص في ارتكاب بعض أطرافه جوازا أو وجوبا. جوازا كما إذا استلزم العسر أو الحرج، وجوبا كما إذا استلزم الإخلال ماذا؟ الإخلال بالنظام. واضح؟ لكن قد يورد في المقام إشكال، وهو قوله إن قلت إذا لم يكن العلم الإجمال، إذن منجزيتا مشروطة بعدم الترخيص في ارتكاب بعض. هنا العلم الإجمالي أيضا منجز ولكن مشروطان بعدم الترخيص في ارتكاب بعض أطرافه جوازا أو وجوبا. يطرح هنا إشكال، وهو أنه حاصله أن حكم الشارع بإيجاب الاحتياط بالنسبة لباقي أطراف الشبهة، أنا عندي شبهة، عندي 100 بعضها خرج عن محل الابتلاء، أأتي بالباقي، شوية تبهوية، بعضها يلزم منه العسر والحرج، يعني الاحتياط التام يستلزم منه العسر والحرج، فحينئذ يجوز لي ارتكاب البعض رفعا للعسر والحرج، أو يجوز ارتكاب البعض، أو يجب ارتكاب البعض من جهة أنه يستلزم الاحتياط التام الإخلال ماذا؟ الإخلال بالنظام. جوز لي الشارع ارتكاب البعض. يعني شنو ارتكاب البعض؟ أنه إذا كان الحكم المعلوم بالإجمال أو الذي شككنا فيه هو الوجوب، يجوز لي ترك بعض الأطراف. إذا كان هو الحرمة يجوز لي ارتكاب بعض الأطراف. كأنما فهمنا منك أيها المصنف تقول بأنه يجب الاحتياط في الباقي، في الباقي يجب الاحتياط، لكن ما هو الواجب؟ زين، ما هو الواجب في كون الباقي يجب الاحتياط فيه، أي غير ما يلزم منه العسر والحرج، غير ما يلزم منه ماذا؟ يلزم منه اختلال النظام. ما هو الواجب في أنه يجب الاحتياط فيه مع أنه موردا الباقي موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ إذ العلم الإجمالي وإن قلنا بمنجزيتا لو خلي وطبعه، ولكن قلنا من شرائط تنجيزه أن لا يرخص في ارتكاب بعض أطرافه، وفي المقام قد رخص في ارتكاب بعض أطرافه، فحينئذ لا يكون العلم الإجمالي منجزا. فإذا لم يكن منجزا حينئذ ماذا؟ يكون الباقي غير الذي شنو؟ غير الطرف الذي جوز ارتكابه أو يجب ارتكابه بالنسبة إلى الباقي موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فلماذا يجب الاحتياط؟ بعبارة أخرى يأتي عندهم كلام، وهو أنه إذا لم تجب الموافقة القطعية لا تحرم المخالفة القطعية، أي لا يمكن التفكيك بين وجوب الموافقة القطعية وبين حرمة المخالفة القطعية، فإذا لم تجب الثانية لم تحرم الأولى، فإذا لم يقتضي الإتيان بجميع أطراف الشبهة لا يجب الإتيان ببعض أطراف الشبهة. والوجه في ذلك أنه في الحقيقة إذا رخص لنا، شوف انتبهوا ياه، إذا رخص لنا الشارع في ارتكاب بعض الأطراف ولو يعني رخص الشارع مطلقا، ولو صادف في ذلك الذي رخص فيه مخالفة للتكليف الواقعي، مع ذلك يقول الشرع أنا أرخص لك. ترخيص الشارع لنا بالنسبة إليه يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه لو خالف العبد بالنسبة إلى الطرف الآخر مما لا يستحق عليه العقوبة. وياي؟ ليش؟ لأن العلم الإجمالي غير منجز في المقام، فيكون موردا لقاعدة ماذا؟ موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن الثبوت الحرمة، ثبوت استحقاق العقوبة بالنسبة إلى الطرف الآخر اللي هو غير الذي جوز ارتكابه أو وجب ارتكابه، حينئذ يكون استحقاقا للعقوبة بلا بيان، وهو قبيح. الشارع قال لي يابا أنت عندك طرفين، أنا أجوزك ترتكب هذا الطرف. أقول ولو كان أنا أجوزك أن ترتكب هذا الطرف، ولو كان هو الواقع، ولو صادف التكليف الواقعي، ترى ما تستحق علي عقوبة. أقول في الطرف الآخر زين، لماذا يستحق عليه العقوبة لو تركه المكلف وبان أنه ماذا؟ حكما واقعيا، لماذا يستحق عليه العقوبة؟ العلم الإجمالي غير موجود، العلم الإجمالي غير منجز، عفوا مو غير موجود، غير منجز، وإلا لما جاز للشارع ترخيص. فالعلم الإجمالي وإن كان موجودا ولكنه ليس بمنجز. إذا ماكو منجز فاستحقاق المكلف للعقوبة على هذا الطرف لو بان أنه هو الواقع، هذا من قبيل استحقاق العقوبة على شيء مع عدم وجود منجز بالنسبة إليه، وهذا هو مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. واضح؟ إذن لعدم إمكان التفكيك بين ماذا؟ بين وجوب الموافقة القطعية وحرمة المخالفة القطعية، لابد وأن يكون الباقي موردا لقاعدة قبح العقاب. فنقول في مقامنا لما كان العلم الإجمالي بالتكاليف موجود ولكن الاحتياط التام مستلزم للإخلال بالنظام، فالشارع رخص في ارتكاب بعض الاطراف، فإذا رخص فلا يجب الاحتياط في الباقي. لكن ظاهر كلامك أيها المصنف أو أنه جوز ارتكاب الباقي لزوم العسر والعرج، مقتضى وجوب الاحتياط في الباقي. لكن أن وجوب احتياطي في الباقي من أين لكم هذا؟ بعد شنو؟ أنه بمعنى وجوب الاحتياط بمعنى أنه لو خالف العبد، لو خالف المكلف ثم تبين أنه صادف الواقع يستحق العقوبة. لماذا يستحق العقوبة؟ يستحق العقوبة على عدم شنو؟ على شيء ليس له منجز بعد سقوط العلم الإجمالي عن المنجزية. واضح الفكرة؟ زين. فالعلم الإجمالي إما أن يكون منجزاً فيجب الاحتياط في جميع أطرافه، وأما إذا جاز ارتكاب بعض أطرافه أو وجب ارتكاب بعض أطرافه فلا يكون العلم الإجمالي منجزاً بالنسبة إلى الطرف الآخر الغير المرتكب، فاستحقاق العقوبة عليه لو بان أنه هو الواقع وخالف المكلف يكون من قبيل الإثم، من قبيل ثبوت العقاب بلا بيان، وهو قبيح. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره. إذا هو واضح قلوا لي.
بس أنه أنا أقول أنه ليش أنا أقول ما ممكن أنه مجرد براءة، وإن كان علم الإجمالي غير منجز الآن من خلال يعني بعض الأفراد بسبب الشهر، أنه هذا يبقى هنا احتمال تكليف.
وإذا احتمال تكليف؟
احتمال تكليف أنه منجز، أنه أنا لازم أخذ
على يعني احتمال شك في التكليف يصير، وتشك في التكليف مجرى إثارة البراءة.
لا أنا أقول العلم الإجمالي.
علم الإجمالي ليس بمنجز.
ما
منجز
بجراء غفلة
من حل بعض. منحل. إما أن نقول يرخص في ارتكاب بعض الأطراف. بالنسبة للطرف الآخر هنا شك في التكليف لو شك في المكلف به. شك في التكليف. أنا أحتمل التكليف موجود. ما عندي دليل على وجوده. والعلم الإجمالي مو منجز بعد. ما عندي منجز في البين. قاعدة قبل قبل البين ليش ما تجري؟ أنا فحصت ما لقيت منجز. ليش ما تجري قاعدة قبل العقاب لا بها؟
شوف يعني بها أكو احتمالات التكليف تختلف عن ما لو كان دين مقرونة بالعلم الإجمالي.
مو العلم الإجمالي، قول العلم الإجمالي موجود ثم انعدم، أكو تكليف؟ وهذا اللي تقوله. قلت قال إن قلت بلي. مو انحلال.
باعتبار الموارد التي ترخص فيها يعني راح يكون أكو علم تفصيلي بالجواز. والأطراف البقية راح يكون
بها شك بدوي. إيه نعم، يعني انحلال بمعنى أنه جواز الترخيص كما في الشبهات البدو، الشبهة الغير محصورة أو خروج عن محل الابتلاء، هذا ما يعبروا عنه بانحلال العلم الإجمالي، لأن الانحلال الحكم العلم الإجمالي في الحقيقة هذا شرط في منجزيته، في أصل منجزيته. انحلاله أن ينعقد منجزان ثم ينحل بالعلم التفصيلي، إما انحلالا حقيقيا أو انحلالا حكميا أعلائيا أو انحلال حكمي عادي عندهم. هذا أصلا شرط في تحقق المنجز، أنه ليس بمنجز أصلا. لاحظت؟
هو منجز وبعد ذلك رخص الشارع لبعض الأطراف.
لا، أنه وجوب منجز بمعنى أنه يجب الاحتياط التام. وجوب الاحتياط التام مستلزم لإخلال بالنظام، فلا يجب بل يحرم. ستسموا انحلال سموا انحلال، شو تسموا سموا، المهم أن العلم الإجمالي منجز بالنسبة للطرف الآخر. ليش تقولون بأنه يجب الاحتياط في الطرف الآخر؟ ما هو الوجه؟ قال إن قلت إذا لم يكن العلم الإجمالي، إذا لم يكن العلم بتلك التكاليف منجزا لها، وذلك للزوم الاقتحام في بعض الأطراف. متى يلزم الاقتحام في بعض الأطراف؟ أحسنت، اضطرار في ذاك احنا عندنا إخلال بالنظام وياي. للزوم الاقتحام في بعض الأطراف لأن الاحتياط التام موجب للإخلال بالنظام، فهل كان العقاب على المخالفة؟ يعني لو خالف، لو ترك الاحتياط وصادف مخالفته للواقع، على المخالفة في سائل الأطراف حينئذ على تقدير مصادفة الواقع إلا عقابا بلا بيان، والمؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان. واضح؟ قلت في الجواب عن هذا، الظاهر من عنده هو شنو يقول؟ يقول أنا عندي علم إجمالي، عندي أطراف متعددة، الاحتياط في جميع هذه الأطراف موجب للإخلال بالنظام أو لزوم العسر والحرج، فيرخص لي الشارع في ارتكاب بعضها. ترخيصه يعني بمعنى لا تجب الموافقة القطعية. إذا ما وجبت الموافقة القطعية معناه أنه في الطرف الآخر الذي لا يستلزم، لو احتطنا في هذا المقدار، مقدار 50%، لو احتطنا فيه لا يلزم منه العسر والحرج ولا يلزم منه اختلال النظام. مقت الظاهر من عنده أنه هؤلاء يقولون هاي 50 لا تجب الاحتياط فيها. ليش؟ لأنه لماذا تحتاط؟ الاحتياط سبب، لو مسبب عن منجز، منجز ماكو، فلماذا الاحتياط؟ فإذن لابد أن يكون هذا المورد موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، موردا لجريان أصالة البراءة، وهذه واضحة على القول بالاقتضاء أن العلم الإجمالي علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، وماذا؟ ومقتضيا لوجوب الموافقة القطعية. هذا واضح. فإذا كانت أصالة البراءة لا تجري بالنسبة لهذا الطرف تجري بالنسبة لهذا الطرف بلا معارض، خلاص انتهينا. فلماذا تعاقب؟ يقول هذا الظاهر كلامه موجي. يقول هذا الذي نفهمه من عندهم، أن العلم الإجمالي الموجود لا يصلح للمنجزية بعد وجوب أو جواز اقتحام بعض أطراف ذلك العلم الإجمالي. هيك راح يصير زين، وحينئذ لا يستحق العقوبة على تقدير المخالف. تقدير المخالف. لكن هذا الكلام المصنف يقول غير تام، وذلك بمنع جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالنسبة إلى هذا الطرف الباقي. يا بل لماذا تمنعون؟ قالوا لأن في هذا الطرف تجري قاعدة وجوب الاحتياط، فإذا جرت قاعدة وجوب الاحتياط تمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وياي؟ إذا وجوب الاحتياط ثابت في هذه الأطراف نمنع من جريان ماذا؟ نمنع من جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان. إذن إيجاب الاحتياط في المقام رافعا لموضوع قبح العقاب بلا بيان، لأن إيجاب الاحتياط راح يصير بيان. إيجاب الاحتياط ماذا يصير؟ بيان. واضح؟ ها؟ أحسنتم، وارد رافع لموضوعه. ولكن سواحد منكم يقول يسأل يقول خوش شيخنا تشا علم الإجمالي ما منجز، هذا وجوب الاحتياط من أين جبته حتى يكون رافعا لموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان؟ من جبت أخوي شيخ حسين؟ نقول أحسنتم، نأتي له بطريقين. الطريق الأول أنه لا ريب ولا إشكال أن الشارع المقدس لما اهتم بحفظ أحكامه حتى في حال شك، حتى في حال انسداد باب العلم والعلمي، لأنه إذا لم يهتم بحفظ أحكامه لا يسمى من لم يمتثل أحكامه بأنه ماذا؟ أنه من الدين وأنه مكلفون. فإذن اهتمام الشارع بحفظ أحكامه حتى في حالة الشك وحتى في حالة انسداد باب العلم والعلمي، لما تقدم منا أن الإهمال مستلزم للخروج ماذا؟ للخروج عن الدين، فنعرف بأنه مرغوب عنه، أي الإهمال مرغوب عنه، إهمال أحكامه مرغوب عنه. فلو جاز ارتكاب الأطراف الأخرى الباقية لزم ماذا؟ لزم منه الخروج عن الدين، وهو أمر مرغوب ماذا؟ مرغوب عنه. فيكون اهتمامه هذا علة لإيجاب الاحتياط الذي يكون رافعا لموضوع حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان. هذا هو الطريق الأول. الطريق الثاني هو الإجماع المدعى، بأن يقال أنه الإجماع على عدم جواز الإهمال في حال الانسداد يكشف عن وجوب الاحتياط ماذا؟ يكشف عن وجوب الاحتياط شرعا. قال قلت
على هذا
لا يكون علة تامة ولا لا علة تامة للتنجيز، ولكن هذا مشروط. أما هذا أنا أقول، يقول لو إحنا قلنا بأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، لا مثل ذولاك الذين قالوا بأنه ليس له منجزية أصلا، لا بنحو العلية ولا بنحو الاقتضاء. لا أنا أقول بنحو العلية، بعد شو تريدون؟ هو أعلى مراتب، نقول بنحو العلية لكليهما. مع ذلك أن العلم الإجمالي إنما يكون منجزين إذا لم يرخص الشارع بارتكاب بعض أطرافه. إذا رخص يسقط عن المنجزية، خلاص انتهينا من عنده. مع ذلك أنه توجبون وجوب الاحتياط، نقول أن وجوب الاحتياط تارة يكون سببه العلم الإجمالي، وتارة يكون سببه لأنه لو لم نحتاط يلزم الخروج عن الدين، تارة سببه الإجماع. فإذا لم يكن العلم الإجمالي منجزان يسقط عن المجيء صحيح، ولكن مع ذلك نقول يجب الاحتياط في الطرف الآخر، في الأطراف الباقية. يا بل ليش يجب الاحتياط؟ نقول لقيام ماذا؟ لقيام الإجماع، وكذلك للزوم الإهمال وعدم وجوب الاحتياط الخروج عن الدين. واضح الفكرة؟ أحسنتم، ليس العلم الإجمالي. فإذا إحنا نزدي در نستفيد وجوب الاحتياط في الباقي لا من جهة العلم الإجمالي بل من جهاتين.
صور المستشكل ما أشكل على اهتمام الشارع أو الإجماع، أشكل على منجزية علم الإجمالي.
قال نعم إحنا أي نعم، كأنما المصنف يقول صحيح، بس مع ذلك يجب الاحتياط في الأطراف الأخرى، هو مثل ما تقول أنه مقتضى جواز ارتكابها. قال قدس سر: قلت هذا إنما يلزم صحيح تقول أنت عدم إمكان التفكيك بين وجوب بين عدم وجوب الموافقة القطعية وبين شنو حرمة المخالفة القطعية، صحيح نلتزم بهذا، هذا إنما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط. نعم يكون موردا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، لكن هذا متى؟ إذا لم نعلم من الخارج عدم إيجاب الاحتياط، وقد علم بإيجاب الاحتياط بنحو اللم، وياي حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه، لأنه إذا لم نراعيها يستلزم ماذا؟ الخروج عن الدين، بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط. هذا الاهتمام العظيم كله لو لم نقل بإيجاب الاحتياط من قبل الشارع هذا مناف لهذا الاهتمام، فإذا الاهتمام يكشف عن ماذا؟ عن إيجاب الاحتياط. قال: بحيث ينافي مراء اهتمامه ومراعاته لأحكامه عدم إيجاب الشارع للاحتياط الموجب للزوم المراعاة، ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات. هذا أولا. ثانيا: مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في حال انسداد باب العلم والعلمي، وأن عدم الاحتياط مرغوب عنه شرعا قطعا، وأما مع استكشافه كذلك أي من جهة الشارع من جهة الإجماع، فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان ولا بر. هذا ملتزم حينئذ يستحق العقوبة أو لا يستحق؟ يستحق العقوبة بلا بيان ولا برهان، كما حققناه في البحث وغيره. الكلام في المقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة، شنو المقدمة الرابعة شيخ حسين؟ ها؟ أحسنتم، عدم وجوب الاحتياط التام. هذا طبعا حتى كلها إذا نقول بعد تمامية تلك المقدمات، إذا قلنا بعدم وجوب الاحتياط التام حينئذ تصل النوبة وعدم جريان الأصول وعدم وعدم وعدم، تصل النوبة إلى حجية مطلق الظن، وياي نقول عدم وجوب الاحتياط التام، نقول تارة يكون الاحتياط التام غير ممكن عقلا، غير ممكن عقلا، لا ريب ولا إشكال بسقوطه الوجوب الاحتياط التام، لا ريب ولا إشكال بسقوطه. ليش؟ لأن وجوب الاحتياط تكليف شرعي، وكل تكليف شرعي مشروطا بالقدرة، فإذا لم يكن مقدورا فيسقط عن الاعتبار. هذا واضح. ثاني: إذا كان الاحتياط التام ممكنا ولكن مستلزم للإخلال بالنظام، فحينئذ لا شبهة في حرمته. يعني العسر من الاحتياط التام موجبا لاختلال ماذا؟ لاختلال النظام، لا ريب ولا إشكال بحرمة وجوب الاحتياط التام. هذا أخرى نقول أن الاحتياط التام مستلزم للعسر، ولكن هذا العسر لا يوجب اختلال النظام، وإنما يوجب شنو؟ يوجب الحرج على المكلفين. فنقول هل هذا الاحتياط التام مرتفع أو ليس بمرتفع؟ ذهب شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه إلى ارتفاعه، وقال أن الاحتياط التام أو كل تكليف إذا كان مستلزما للعسر والحرج فهو مرفوع بأدلة لا حرج، أي أن قاعدة لا حرج حاكمة على أدلة شنو؟ أدلة الأحكام الواقعية، ووجوب الاحتياط التام ها هنا مستلزم للعسر والحرج، فهو مرفوع برفع ماذا؟ برفع حكمه. شوية انتبهوا يا، بمعنى أن الشيخ الأنصاري قال؟ قال ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. يقول هذا ايش نستفيد من عدها؟ نستفيد منها أنه في الحقيقة هذا اللسان، أن الحكم وياي الحكم إذا كان مستلزما للحرج فهو مرفوع، إذا كان الحكم حرجيا في نفسه أو مستلزما للحرج فهو مرفوع. وفي المقام شوية انتبهوا يا، هاي هواي النقطة مهمة. وفي المقام نقول أن المعلوم بالإجمال، معلوم بالإجمال المجهول بعناوينه التفصيلية، مقتضى هذا المعلوم بالإجمال أن نجمع بين محتملاته. الجمع بين محتملاته المعبر عنه بالاحتياط التام مستلزم للعسر والحرج، فالعسر والحرج هذا منشأه أي شيء؟ منشأه الحكم، لأن الحكم يقتضي الامتثال، وامتثال المعلوم بالإجمال في مقامنا يستلزم العسر والحرج، فالحكم مستلزم للعسر والحرج، فالحكم مرفوع وهو وجوب الاحتياط. وياي هذا الحكم مرفوع وهو وجوب الاحتياط، فأدلة عند فالحكم الذي يقتضي الامتثال المستلزم للحرج يكون هذا الحكم مرفوعا، فيكون قوله شوية انتبهوا ياي المدلول المطابق للآية القرآنية ما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل عليكم في الدين، المدلول المطابق أي شيء لها؟ هو رفع الحرج، هذا هو المدلول المطابق. الشارع شو يقول؟ لابد وأن يكون الرفع رفع للحرج، هذا هو المدلول المطابق، ولكن الحرج أمر تكويني لا يمكن للشارع المقدس أن يرفعه. الوقوع في الحرج هذا وقع، شنو ترفعه من عنده؟ إذا وقع في الحرج تقول أنه الحرج مرفوع لا قيمة له، الحرج أمر تكويني إذا حصل لا معنى لرفعه. إذن لابد وأن يراد زين لا معنى لرفع الحرج في نفسه، فلا بد وأن يراد أنه ماذا؟ رفع ما يستلزم ماذا؟ ما يستلزم الحرج ولو بالواسطة، وهو نفي الحكم كوجوب الاحتياط التام. واضح؟ فالوجوب مستلزم، فكل تكليف مستلزم ماذا؟ لامتثاله، وامتثاله في المقام مستلزم لماذا؟ للجمع بين محتملاته التي يقتضي الوقوع ماذا؟ في الحرج. فيكون وصف الحكم أو إطلاق الحرج على الحكم إما مجازاً، أي ما جعل عليكم في الدين من حرج، إطلاق الحرج على الحكم إما إطلاقاً مجازياً، أي من إطلاق الصفة وإرادة الموصوف، أي ما جعل عليكم الله، هالشيء يصير ما جعل عليكم الله في الدين حكما مستلزم للحرج. فالحرج صفة للحكم، يعني صفة يستلزمه الحكم، أمر يستلزمه الحكم. وأما على تقدير ماذا؟ على تقدير الحاس بأن يقال بأنه ما جعل، أن يكون مراد ما جعل عليكم في الدين من حكم يستلزم ماذا؟ يستلزم الحرج. وعلى هذا المعنى نقول تكون أدلة لا حرج حاكمة على أدلة الأحكام الواقعية إذا كانت مستلزمة للحرج في المقام، ومقامنا من هذا القبيل. وضحت الفكرة لو مو وضحت؟ ها؟ جيد. المصنف يقول لا هذا مو صحيح، عندما يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج المراد منه نفي الحكم بلسان نفي موضوعه، فيكون حاله حال لا ربا بين الوالد والولد. هو يريد يقول لا حرمة، لا حرمة في الربا بين الوالد والولد، بس سوى قال لا ربا بين الوالد والولد، فنفى الموضوع عن مستلزم لنفي ماذا؟ لنفي الحرمة. يقول في المقام أيضا، في المقام ما جعل عليكم في الدين من حرج، هذا هو مرادنا نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، بمعنى أنه ما جعل عليكم حكم حرجي، ما جعل عليكم حكم حرجي، ما جعل عليكم حكم متعلقه حرجي، هذا هو الانتباه. فحينئذ الظاهر نفي الحكم الذي في نفسه حرجي لا الحكم المستلزم للحرج. مثلا يجب الغسل، يقول هذا الغسل الذي هو ماذا؟ إذا كان في يوم بارد شديد البرودة وكان الماء باردان، رفع الشارع، لأن حرج على المكلف، رفع الشارع وجوبه، أي أن الغسل لا يجب لأنه فعل حرجي. وياي؟ أما إذا كان الحكم ليس بحرجي وإنما امتثاله أو إحراز امتثاله مستلزم للحرج، يقول هذه الحكم غير مرفوع. وياي؟ في مقامنا يقول أنه نفس الأحكام التكليفية المعلومة بالإجمال بعناوينها المجهولة بعناوينها المفصلة، لو علمنا بها تفصيلا تستلزم الحرج أو لا تستلزم الحرج؟ نفس أحكام حرجية؟ لا، لا تستلزم الحرج. وياي؟ إذا ما كانت في نفسها حرجية، أنا أعلم بوجوب الصلاة وجوب الصوم وجوب الحج وجوب كذا، هذا بنفسه مو حرجية عليه. إذا نفس الأحكام ليست بحرجية ولكن إحراز امتثالها الذي هو من ماذا؟ من مقتضيات الحكم، لكونها مجهولة بتفاصيلها معلومة إجمالا، تستلزم ماذا؟ تستلزم الحرج، فهي في نفسها ليست بحرجية وإنما تستلزم الحرج. بس مو في حد نفسها، وإنما امتثالها يستلزم الحرج، إحراز وامتثال يستلزم الحرج، حينئذ لا تجري قاعدتي لا حرج في البيت. فلو كان وجوب الاحتياط في مقامنا هذا فيه عسر وحرج، يقول لا يكون محكوما بقاعدة ماذا؟ العسر والحرج، فيجب فيه الاحتياط التام. فالاحتياط التام إذا لأجل ذلك العلم الإجمالي وامتثال تلك المعتملات، إذا كان الاحتياط التام لا يجب إخلالا بالنظام، بل شنو؟ مستلزم للعسر والحرج. يقول ها هنا لا يكون ذلك الحكم أي وجوب الاحتياط مرفوعا. ليش؟ لأن الأحكام في نفسها ظاهر هذه الآية ما جعل عليكم في الدين من حرج ادعاء كناية أو ادعاء جعل الحكم مصداقا لها، بأن يقول الحكم الحرجي بذاته هذا مرفوع عليكم ما جعله الله، لا الحكم مطلقا وإن لم يكن حرجيا ولكن امتثاله كان مستلزما للحرج يكون مرفوعا عنكم. قال قدس سره. أما المقدمة الرابعة فهي هذه المقدمة الرابعة عدم وجوب الاحتياط وعدم جواز الرجوع إلى الأصول العملية، وياي في كل مسألة المسألة، وعدم جواز الرجوع أو تقليد من يرى المجتهد مو في المسألة من يعلم بحكمها. أما بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام تامة، هذه يا بشلون فيما يوجب عسره اختلال النظام، فلا بد أن يكون هذا مرفوعا لأنه محرم شرعا. وأما فيما لا يوجب عسره اختلال النظام بل أقصى ما في حرج فلا يوجب، فمحل نظر بل من لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط، وياي عدم حكومة هذه القاعدة على قاعدة وجوب الاحتياط. فحينئذ إذا العسر لم يصل إلى درجة الاختلال بالنظام يجب الاتيان به أو لا؟ فالاحتياط التام واجب، وهذا الاحتياط وجوب الاحتياط التام ما مرفوع بقاعدة نفي العسر والحرج وإن كان مستلزما للعسر والحرج. وذلك لما حققنا، طبعا جل المتأخرين على مبنى الشيخ الأنصاري منهم السيد الخائي وغيره ويناقشوه، بل حتى على مبنى الشيخ على مبنى صاحب الكفاية في المورد يتم، حتى في المورد أيضا نقول بحكومة قاعدة لا حرج على جسمه، لأن ذاك إنما نطرحه في التكاليف في الاحتياط العرضي لا في الاحتياط الطولي. وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر كقاعدة لا ضرار ولا حرج، أو لا ضرر في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، من أن التوفيق بين دليل نفي الضرار وبين دليل التكليف أو الوضع على وضع المتعلقين بما يعمهما هو نفيهما عنهما بلسان نفيهما، يعني نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، فلا يكون له حكومة على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل. يا بليش؟ قال لعدم العسر في متعلق التكليف، نفس متعلق التكليف نفس الفعل ما بعسر، نفس الصلاة لو علمت بها ليس فيها عسر، الاحتياط بالجمع بين محتملاتها هذا هو بحكم العقل، لأن إحراز الامتثال التكليف يثبت امتثاله، يجب امتثاله بحكم من؟ بحكم العقل. إحراز امتثاله العلم بامتثاله هذا من؟ هذا أيضا بحكم العقل، فوجوب الاحتياط بحكم العقل. يقول هذا هو الذي يستلزم العسر والحرج، أما نفس التكليف الواقعي لو علمنا به لا يستلزم ماذا؟ العسر والحرج. قال فالاحتياط على الاحتياط العسر إذا كان بحكم العقل لعدم العسر في متعلق التكليف، وإنما العسر منشأه الجمع بين محتملاته احتياطاً. نعم، رجع إلى مسلك الشيخ الأنصاري، قال لو قلنا بمسلكه، نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله ماذا؟ يعني لا ضرار، هو نفي الحكم الناشئ من قبله الضرار، أو قاعدة لا حرج هو نفي الحكم الناشئ من قبله الحرج، لا ريب ولا إشكال يصدق على المقام، لأن وجوب الاحتياط عقلا ناشئ من وضع التكليف، فحينئذ إذا رفع التكليف لا يجب الاحتياط. نعم لو كان معناه ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله لا ضرر ولا ضرار في الإسلام معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر، كما قيل لكانت قاعدة نفيه أي لا حرج محكمة على قاعدة الاحتياط حاكمة عليه، فحينئذ لا يجب الاحتياط التام للزوم العسر والحرج. وياي؟ لأن العسر حينئذ يكون من قبل التكاليف المجهولة فتكون منفية، أي شنو التكاليف بنفيه، فالعسر يكون منفيا بنفي تلك التكاليف. وعليه يقول ولا يخفى إن مقتضى مبنى الشيخ الأنصاري وياي أنه لا وجه حينئذ لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف. بعد ما عندي أنه على هذا لا وجه لدعوى استقلال العقل بوجوب الاحتياط في بعض الأطراف بعد رفع اليد عن الاحتياط في تمامها. لماذا تجب الاحتياط التام؟ ارتفع هذا الحكم، شنو الدليل على الاحتياط عقلان في بعض الأطراف؟ بعد ما عندي دليل، حكم العقل بوجوب الاحتياط قد ارتفع، ما هو الدليل على الاحتياط في بعض الأطراف؟ حينئذ لا بد وأن تقولوا أن الدليل شرعي مو عقلي بعد على هذا المبنى، بل لا بد من دعوة وجوب الاحتياط في بعض أطراف العلم الإجمالي شرعا، كما أشرنا إليه في بيان المقدمة الثالثة، فافهم وتأمل جيدا. هذا وصل الله.